ونحسن هذا في تلقي الأسئلة.
هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم زيادة الإيضاح، كيف يكون الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة خلاف معنوي وليس خلاف صوري كما قال الشارح رحمه الله، مع أن الجميع متفقون على أن فاقد التسمية كافر وفاقد العمل فاسق؟
هذه المسألة سيشرحها المؤلف ويوضحها الشارح فيما بعد، ويذكر الأدلة التي يستدل بها المذهب الحنفية أن الخلاف لفظي عن النزاع لفظي ليس معنويا، ويتضح أنه ليس بمعنوي، وأنه يترتب على ذلك أن الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان يتوسعون في فعل الذنوب ويسهلون في المعاصي ويكثر فيهم اقتراف السيئات، ويقولون ما دامت ليست من الإيمان وما دام أن الإيمان كامل بدون هذه الحسنات وبدون هذه القربات كما لنا ولها فلا حاجة إلى أن نتنفل، ولا حاجة إلى أن نتصدق، ولا حاجة إلى أن نتوقع ما المآثم والمحرمات، لأنها لا تنقص الإيمان فيكثر التساهل في مثل هذا. فهذا ناتج عن هذا القول، وهو القول بأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. أما إذا جعلناها من مسمى الإيمان فإننا نقول إنها كلها يكون لها تأثير في الإيمان، فإذا صلى ركعتين نافلة زاد إيمانا، وإذا تصدق بصدقة ولو قليلة زاد إيمانا وانضم إليه هذا العمل، وإذا تكلم بكلمة خير زاد إيمانا، وإذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر زاد إيمانا، وإذا خطى خطوات لله تعالى ولأن يجد عملا صالحا زاد بذلك إيمانا وما أشبه ذلك، كما أنه ينقص إيمانه إذا فعل ضد ذلك، إذا نطق بشيئا سيء نقص إيمانه، وإذا نشا إلى ملاح أو مآثم نقص إيمانه، وإذا أنفق في سبيل الشيطان نفقة سيئة كان ذلك نقصا في إيمانه، وهكذا. فهذا هو السبب، يعني التفاوت بين من يقول إن الأعمال ليست من الإيمان أنه يجعله لا حرج عليه إذا عصى وإذا أذنب، إيمانه عنده كامل، فهذه لا يكون لها تأثير في الأعمال ولا يكون لها تأثير في النقص ولا غير ذلك، فالإيمان موجود والإيمان كامل والأعمال زائدة عليه، ولو كان الناس يتفاوتون في التوالي والعصام فيستحيل الناس باب التساهل في ترك الطاعات وفي فعل شيء من المآثم، هذا هو النتيجة. أما إذا قلنا إن الأعمال من مسمى الإيمان أنها داخلة فيه، فإن الإنسان يحرص على ما يكمل إيمانه ويبتعد عما ينقص إيمانه.
سائل يقول: إنا نرى في زماننا هذا وبين معارفنا مذهب جهل بن صفوان، حيث إذا أمرنا أحدا بالمعروف ونهيناه عن المنكر الذي هو واقع فيه قال لك إن الإيمان بالقلب، أو قال يكفي أن تكون النية صالحة، فكيف نتعامل مع هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
ورد في حديث وروي من كلام الحسن البصري رحمه الله قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال، وقر في القلوب وصدقت في الأعمال، فجعل الذي في القلب يظهر على الأعمال. فنحن نقول لهذا: أثبت لنا أنك مؤمن، هل تريد أن نشك عن قلبك حتى نرى أنه أبيض أو أسود؟ نحن إنما نعاملك بالظاهر، فظاهرك أنك فاسق، وظاهرك أنك عاصي، وظاهرك أنك قريب شديد، ونحن نبغضك على ما يظهر منك، ونحن ننقصك، وإن كان تملك مكان فنحن ما نعاملك إلا مما يظهر لنا. أما لو أننا أحسننا الظن بكل أحد يقول أنا مؤمن فإن الناس لا يثق بأقوالهم. وبكل حال فهؤلاء الذين يتناجون بالإسلام ويتركون العبادات والطاعات ويدعون أن إيمانهم كامل وأن عمل أهل الإيمان كامل وأن الإيمان يكفي فيه المعرفة في القلب الذي هو مذهب الجهل، فهؤلاء فسقة سيما إذا تظاهروا بالعصيان فلا نصدقهم بل نعاقبهم بالعقوبة التي تبدأهم قبل أن تعلم.
هل يكون رجاء الإنسان حال المصائب أغلب من خوفه دائما، أم أن ذلك مخصوص بالمرض الذي يتأثر أنه سيموت بعده؟
في حالة المرض يغلب جانب الرجاء، سواء رجي بغلب الأنشاء المرض أو لم يرجع، يعني يحسن الظن بأمره يطمئن على ربه وهو واثق بأن الله تعالى أسعد رحمته كثير العطاء وأنه يحب العفو وهو يحب العفو ويحب المغفرة وأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. فكلما أصيب بمصيبة أو كلما مرض أو أقعد في المرض أو نحو ذلك فيحسن الظن بأمره ويرجو رحمة ربه، ومع ذلك يكون خائفا وجلا ويزول الخوف عن قلبه، يكون خائفا ويكون راجيا ولكن يغلب الرجاء لانه يعرف الحال قلبه، لا يحسن بعض الاعمال ولكن ياتي من الاعمال بما يحسنها، فينهج بالدعاء ويكثر من الذكر وينمي النية الصادقة فانه اذا شفي اكثر من الحسنات والقربات وما اشبه ذلك ويثابر على هذه النية.
ما الحكم لمن يستهزئ بمن التزم بدين الله ويصفه بالنفاق؟ هل يجب مقاطعته وهجره بعد دعوته الى الدين؟
نعم، قد ذكرنا ان الاستهزاء قد يعود الى الكفر، فاذا استهزأ الانسان لاجل دينه فإن هذا الاستهزاء يوقعه والعياذ بالله في الخروج من الملة وفي الكفر الصريح، وما ذاك إلا أنه تنقص الدين. ما تنقص هذا الشخص يتنقصه لأجل الدين، مثل ما يقول مثلا يا أنا صاب الصلاة حنف عنك صلاتك، مثلا يا أنا صاب إعفاء اللحية ماذا أفادتكم هذه اللحى؟ ماذا زالت معكم انتم منافقون؟ ما اوصلتم هذه اللحى مثلا الا نفاقا او ارهابا لشيء، لا تبطنون مهنه او ما اشبه ذلك. لا شك انه تنقص هذه الشعائر الاسلاميه. وهكذا مثلا بقيه الاعمال، إذا استهزأ بالزحام أو استهزأ بالعباد أو بالمصلين أو بالصائمين أو ما أشبه ذلك لأجل عباداتهم فلا شك أن هذا ردة، لأنه تنقص أهل الشرع لأجل الشرع، فكأنه تنقص الشرع. من تنقص الشريعة فقد ابتدع الدين والعياذ بالله. أما إذا كان تنقصه لذلك الشخص بعينه يتهمه مثلا ويقول فلان من تطوع فإني لا أثق بتطوعه ولا بمظهره، يتهم في ذلك ويظهر منه على فلتات لسانه بعض الأشياء، ولم يتهم من كان هكذا، ما اتهم مثلا المسلمين كلهم، ولا يستهزأ مثلا بأهل اللحى كلهم، ولا بأهل اللباس القصير كلهم مثلا، ولا استهزأ أن مستهزأ بإنسان متهم. فبطل الى هذا التكفير، انما اتهامه هذا ذنب عليه ان يتوب منه.
هذا السائل يقول بعض الناس اذا تصدق بصدقه قال بركه نازله وهديه واصله، بالروح إلى روح النبي محمد إلى روح أمواتنا أجمعين، فمن زاد من هذا وفقكم الله.
لا حاجة إلى هذه المكانة وفيه أمينة، والأولى أنه يجعلها لنفسه أو يتصدق بها عن أمواته أو عن أموات المسلمين. وأما قوله إلى روح النبي إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أعمال أمته وإن لم يهدوا له مثلها، ولم يكن السلف يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال شيئا، لأنه الذي أرسل الأمة وبينهم فهو له مثل أعمالهم، فمن دعا إلى هدى كان لهم بالعبور ما اتبعه. أما المسلمون فلا بأس أن تتصدق عليهم، أن تتصدق عنهم أو تدعو لهم، سواء كانوا أقارب أو أباعد لا بأس بذلك. أما هذه المقالة فلا، لكن لو قلت مثلا اللهم اجعلها لأهلي ولأمواتي أو للمسلمين فلا بأس بذلك.
ورد هذا الدعاء على ألسنة بعض الناس وهو اللهم اذكرني بحبك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، هل هذا صحيح ويدعى به أفيدونا أتابكم الله؟
ما ورد هذا الدعاء قوله الذي سترت به نفسك فلا يراك أحد، هذا خاص بالله، وهو أنه لا يرى في الدنيا وأنه دونه الأنوار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لحرقت صبحات وجهه من سأل إليه لأصغر من خلقه. فلا ينبغي أن يشرك الرب تعالى في هذا النور أحدا أو في هذا الستر، فله أن يدعو أن يستر الله عورته وأمن روعته كما ورد ذلك في الحديث اللهم استر عوراتي وأمن روعتي، فأما سترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا يراك أحد فلا لم يرد مثل هذا.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، ذكرتم أن السابقين من المؤمنين كانت أعمالهم أقل من أعمال الذين أسلموا بعد الهجرة، مع أن الله عز وجل قد مدح السابقين في الإيمان وقدمهم على من أسلم بعد ذلك، فكيف نوفق بين هذا وبين معتقد أهل السنة أن أكثر المؤمنين عملا فهو أكملهم وأقواهم إيمانا، جزاكم الله خيرا.
الذين أسلموا في أول الأمر أكثر أعمالا، حيث أنهم مثلا عملوا مثلا 23 سنة، يعني منذ أن أسلموا إلى الوفاة، والذين أسلموا أخيرا ما عملوا قبل الوفاة إلا سنتين، فأيهما أكثر؟ لا شك أن الذين عملوا مدة طويلة أكثر، فهذا وجه من أوجه التفضيل السابقين الأولين، هذا وجه. ووجه ثاني وهو أن الأولين والسابقين الذين أسلموا قبل الشرائع أسلموا في حالة قلة وذلة وتحملوا المشاق والتعب، وهم الذين أوذوا في الله وظلموا وحبسوا وألقوا في الشمس وألقيت عليهم الحجارة وأوذوا بجوع وبجهد وتحملوا ذلك، وهذا لا شك أنه زيادة في أعمالهم، وهم الذين هاجروا في الله وتركوا أموالهم وأولادهم وبلادهم وعشائرهم وأقوامهم وتحملوا مشاق الهجرة وسافروا مثلا إلى الحبشة، لا شك أن ذلك أشق عملا، وكلما كان العمل شاقا كان الأجر أكبر، وهذا وجه تفضيلهم. وأيضا فهم الذين أسلموا لأول وحدة، أسلموا لأول دعوة، وذلك دليل على قبول قلوبهم، وقبول نفوسهم للإيمان حيث لم يتلازموا ولم يترددوا في قبول الإسلام، فدل على صفاء قلوبهم ونقائها مما يكدرها. وبكل حال فلا شك أن السابقين الذين سبقوا بالإيمان أقوى إيمانا، ولكن المتأخرون الذين أسلموا في سنتهما لما أسلموا كانت الأعمال قد كملت، فكان الصيام موجودا وكان الحج موجودا قد هرم وكان الجهاد قد هرم وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان القرآن قد نزل أكثره أو كله إلا القليل، فهم كله بأن يعملوا به كل صفة واحدة، بخلاف الأولين فإنهم إنما كلهم بالموجود منه، ما أنزل إلا القرآن المكي مثلا قبل الهجرة ولا فرض مثلا إلا الصلاة قبل الهجرة، وكذلك التوحيد ونحوه، وكذلك ما حرمت الخمر في ذلك الوقت ونحو ذلك. فلكل حال هؤلاء عملوا بما أمروا به فلهم أجر كامل، وهؤلاء عملوا بما أمروا به بعدما أسلموا في آخر الأمر فلهم أجرهم.
وغير العاملين بها بأن هؤلاء من أهل السنة وهؤلاء ليسوا من أهل السنة، أم نعتبرهم ناقصين الإيمان فقط دون تمييز بينهم؟
مذهب أهل السنة أن العاصي الذي يرتكب كبيرة يسمونه فاسقا، ويسمونه مؤمنا بإيمانه وفاسقا بكبيرته، ويقولون إن الإيمان في حقه موجود ولكنه شبه مفقود من حيث لا ترى عليه أثره، ويحملون على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه يكون ناقص الإيمان، أو أن الإيمان ينزع عنه في حالة الزنا مثلا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود إليه كاملا بل يعود إليه قد اختل ونقص. وبكل حال فأهل السنة يعتقدون أنه معه أصل الإيمان الذي هو يقينه وتصديقه بأنه مسلم وبأنه من أهل الشريعة ومن أهل الدنيا، ولكن لضعف إيمانه وقع في هذه المعاصي.
وعليه قد فسرت في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان منه وسبعون شعبة الحديث.
قد اختلف العلماء في تلك الشعب لما أنها مذبوحة، وكانهم بسبب هذا الاختلاف لم يتفقوا على تحديد، فلأجل ذلك قال بعضهم إن الحصر في 70 أو في 60 ليس مقصودا به العدد بل المراد به التكثير، المراد به الكثرة، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر 77 أو 700 ممثلا لكثرة لا للحصر، وذلك لأن كثيرا من العلماء أخذوا يبوضون الأبواب التي تدخل في الإيمان ووجدها أكثر من 70 بل قد تصل إلى 100 والمئات، فدل على أن هذه معتبرة بأنها أصول. ومن العلماء من قال إن هذه الضلع 70 يراد بها جوامع، فمثلا يناقص الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، ولكن ليس خاصا بإناقة الحجر مثلا أو الكبات أو الكنار، بل يدخل في ذلك إزالة كل مرض وإنصار كل نفع ولو أمثلة كثيرة. فدل ذلك على أن حصان الخير كثيرة وأن الإنسان قل أن يحيط بها. وبكل حال وصفوا بأنه كامل الإيمان إذا أحاط بكل أنواع الشريعة وعمل بمنهجها ودليلها ولم يختلف ما ينقصها ولا ما يخل بها يوصف بأنه كامل الإيمان. وهذا خلاف ما حدث إلا بعد المكرم ما حدث إلا بعد البخاري وكذلك المصنف والأشاعرة ونحوهم. فزمن البخاري لم يكن هناك من يخالف في مثل هذا إلا الجهمية، والجهمية لم يعتبرهم من أهل السنة، إنما عرف أهل السنة أو من يقرب منهم من أهل القبلة، وكأنه لم يعتبر الجهمية من المسلمين، وذلك بقوة مخالفتهم في الأصول حيث خالفوا حتى اجتمع فيهم شر الخصال وأبعدها وأفضعها، يعني أنهم أشركوا بجحد الصفات وغالوا بالإرجاء وغالوا بالجبر وخلطوا في مسمى الإيمان بجانه هو المعرفة، فاجتمع بهم الشر صفة كله فلم يعتبر خلافهم. وأما من غير من سواهم فلم يوجدوا إلا بعده. خلاف الحنفية، الحنفية في زمانه يعترفون بالإقرار، يجعلون الإقرار من الإيمان، والإقرار باللسان والاعتقاد بالجمع. والماتريدية يوافقون على الإقرار إن كانوا يخرجون القول من الإيمان، والكرمية يجعلون هو الإقرار باللسان فقط. ومحمد بن كرام في آخر القرن الثالث، وتوفي البخاري في وسط القرن الثالث يعني في سنة 56، يمكن قبل أن يولد أو قبل أن يشتهر ابن كرام أو قبل أن يقول هذا القول.
ولا يستطيع أحد ولا تستطيع أن توضح له الأدلة ترشده إلى الكتب والأشرطة، فنرجو من فضيلتكم أن ترشدنا إلى بعض الكتب المبسطة التي تقوي الإيمان في القلب.
عليكم بكتاب الله، فإن فيه الأدلة، والأدلة الواضحة التي أقام الله بها الحجج والبراهين. وقد كنا نتعرض في الدرس بأمثلة من ذلك. ولا شك أن كتاب الله تعالى هو أوضح ما أقام الأدلة على الإيمان وما يقوي الإيمان. فمثلا في سورة البقرة أول أمر أمر الله به فيها العبادة، أقام عليه الأدلة بستة أدلة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الذي خلقكم هذا دليل، والذين من قبلكم دليل ثاني، الذي جعل لكم الأرض فراشا دليل ثالث، والسماء بناء رابع، وأنزل من السماء ماء دليل خامس، فأخرج به من الثمرات فدليل سادس. في هذه الآية ستة أدلة. تأملوا أيضا شرحها في شرح من كثير في تفسير من كثير، فقد ذكر عليها كثيرا من الإيضاحات. وذكرنا أيضا في درس مضى أن المشركين لما نزل قوله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد، قالوا ما الدليل؟ نزلت الآية التي بعدها وفيها أبيض أدلة ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ونسيت البشر التي تجري في البحر بما أنذر الناس يعني عدة دلالة هذه أدلة واضحة وذكرت أن كثيرا من السور تكون متوالية فيها عدد من الآيات فمثلا في سورة المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتا إلى آخره وفي التي بعدها ألم نجعل الأرض مهادا الجبال أوتادا إلى آخرها وفي التي بعدها أنتم أشد خلقا من السماء وبناها رغاشا كأسواها إلى آخره وفي التي بعدها قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه نصب مما أصب مما شكرنا الأرض شرقا إلى آخرها آيات آيات إبراهيم وتجد هذه الآيات من قوله في سورة الروم ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته منامكم ومن آياته أن يرسل الرياح ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ومن إلى آخرها هذه آيات عن إبراهيم ودلالات تتأملوا صحيحها لأن فيها ما يقنع كل شاك وكل متحير هذا وقد ذكرت أيضا أن العلماء بينوا أدلة واضحة على ذلك واستحضروا كلام ابن القيم في كتاب مستحضر السعادة وصول عليه من في قلبه شيئا من الله أن يقرأ ما ذكره حيث توسع رحمه الله في ذكر الأدلة بقوله في فصول تأمل كذا ثم تأمل كذا فيما يتعلق بخلق الإنسان وفيما يتعلق بخلق الحيوان وفيما يتعلق بالأفلاك وفيما يتعلق بالمخلوقات علويها وسفليها آيات عجيبة تدل على ما وهبه الله تعالى من الحكمة وتدل على عجائب خلق الله تعالى وله أيضا كلاما على خلق الإنسان الإنسان الذي هو أقرب شيء إليه نفسه عندما أتى على تفسير قول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون في سورة الزاريات في كتابه الذي سماه أقسام القرآن مطبوع مشتهر تكلم على الآيات التي في الأرض وبين عجائب ما فيها ثم تكلم على الآيات التي في الإنسان الإنسان خلق الإنسان وعجب تركيبه ذكر عليه نحو ثلث الكتاب مع انه تكلم فيه على ايات كثيره تفاصيل الانسان كانه واقع وافق الذين يشرحون الارض ان استشرح الان الذين يتعجبون من تركيب هذا العرق ومن تركيب هذه العين وما فيها هو ما ادرك ذلك ولكن رزقه الله فهما فتكلم على هذه التفاصيل بكلام عجيب هذا مثال المتأخرون الآن قد ذكروا أدلة في بعض الكتب التي تؤلف للمناهج والعقائد يتكلمون على هذا ليقطعوا بذلك بادر الذين يشكون في التوحيد أو في وجود الخالق أو نحو ذلك ويقيمون على ذلك أدلة المناهج طبعت لبعض المدارس لو قرأوها لوجدوا فيها أدلة وبراهين لأنها تدرس في داخل المملكة وفي خارجها كذلك أيضا كثير من الأطباء الذين في هذا العهد أطلعهم الله تعالى على ما أطلعهم عليه من الدراسات الفلكية ونحوها ألفوا في ذلك كتبا وفيها مقنع أطباء تخصصهم الطب إما في طب الإنسان أو الحيوان وكذلك الدكاترة الذين تخصصوا في الأفلاك أو نحوها ألفوا كتب كثيرة فالمتأخرون والمتقدمون كتبوا في هذا ما فيه مقنع وفيه كفاية
هذا السائل يقول ما حكم الصلاة خلف رجل يقول أنا أشعري المعتقد وقد بني له مذهب أهل السنة واعترف بخطأ ما هو عليه، لكنه لم يرجع عن معتقده مع العلم أنه لا يوجد في البلد من هو أحسن منه. وجزاكم الله خيرا.
لا بأس يصلى خلفه ولو كان على هذا المعتقد وقد خف معتقده بهذه العزيمة إلا فيما يتعلق ببعض الصفات. وبكل حال إذا لم يكن من بلدي أحسن منه ليصلى خلفه لعموم الأدلة التي في تقديم من هو أقرأ ومن هو أفقه. ومعلوم أن العلماء الأولين فيهم أئمة وخطباء وقضاة تولوا القضاء وتولوا الإمامة مدة، وصلى خلفهم كثير من العلماء من أهل السنة وهم ينتحلون مذهب الأشعرية في زمن الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية. أكثر أهل دمشق كانوا أشاعرة، ولا شك أنه يصلي خلفهم كثيرا، وكذلك في مصر أكثرهم أشاعرة، بل جلهم من الأفراد، ومع ذلك يصلى خلفهم للعذر.
هذه السائلة تقول أنها لها ابن يبلغ من العمر 28 عاما وتوفي وكان يتهاون في الصلاة والصوم، فهل يصح لي أن أوعد أمه بأن أصوم عنه وأصلي وإن كان لا يصلي ولا يصوم في الكلية، فهل أقضي عنه ذلك؟
إذا كان يكفر بالإسلام ويفعل شعائر الإسلام الظاهرة فهو قد يكون تهاونه من باب التساهل ومن باب التسويف والتأجيل، يعني في نظره أنه سوف يتوب فيما بعد. فيجوز من جزاء العلماء الاستغفار له والحج عنه والصدقة عنه والدعاء له وما أشبه ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينفعه ذلك ما دام لا يؤدي الصلاة طوال حياته ولا الصيام، ما في هذه الحال لا ينفعه ذلك. ولكن إذا كان كما ذكرت أنه مجرد تهاون لا أنه ترك المستمر دائم، فلعله ينفعه أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحج أو تعتذر عنه. أما الصلاة والصوم فلا، لما ذكرنا أنها عمل بدني فلا حاجة، بل تكتفي بالدعاء له والاستغفار والترحم عليه وما أشبه ذلك، والله تعالى يرحم من يشاء.
هذا السائل يقول: لقد هداني الله سبحانه وتعالى بعد أن أتممت 30 عاما ولم أكن قبلها أصلي أو أصوم، فهل يلزمني القضاء؟
لا يلزم، ولكن عليك أن تكثر من النوافل في بقية حياتك، فالذي مضى لا يلزم قضاءه، وذلك المشقة. لا تستطيع وشق عليك أن تقضي صلاة عشر سنين أو 15 سنة وكذلك صيامها، لكن عليك أن تكثر من نوافل العبادة، فتصلي بالليل تهجدا، وتصلي في الضحى إذا تيسر، وتحافظ على النوافل والرواتب، تصلي مثلا قبل الظهر 4 وبعدها 4 وقبل العصر 4 وقبل المغرب 2 وبعدها 4 وقبل العشاء 2 4 وبعدها 2 4، وهكذا أيضا ذوات الأسباب. وتكثر من نوافل العبادة كالحج والعمرة والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والانتهاء إلى الله والأعمال الصالحة، تحمي نفسك عن المحرمات والآثام، وبذلك إن شاء الله ينفع الله عنك ما تبلغ من التبرك والإهمال.
هذا سائل: إما أن يكون جاهلا بأحكام الإسلام أو إنسان طمع في الدنيا وزهد في الجنة وتتبرع بالإسلام ظاهرا ويصدر عليه النفاق. يقول: لو استعرضنا تاريخ المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين نجد أنه يغلب عليه الظلم والفساد والطغيان، بل إن الخلفاء الراشدين ماتوا قتلى، ومعنى ذلك أن الإسلام لم يصبح التابعين له وهم مع انتشار الإسلام في العصور الحديثة. تجد أن حال المسلمين كحال سابقيهم في العصور السابقة أسوأ دول العالم، حتى إن حكم عمر بن عبد العزيز الذي غلب عليه العدل في خلافته لكنه قتل. ما هو الخلل في المنهج؟ أم في الإنسان؟ وقال كذلك في سؤال آخر: المتأمل لتاريخ المسلمين يجد أنه عصر فتن وقتل وحروب من بعد الخلفاء الراشدين إلى عصرنا الحاضر، والواقع يشهد بذلك. السؤال: هل هناك خطأ في منهج الإسلام فيكون الخلل في الفقه الإسلامي، أم الخطأ في فهم علماء الشريعة للإسلام؟ فنرجو من فضيلته الرد عليه، بارك الله فيه.
نقول: الخطأ في ذلك أيها السائل فهمك بعيدا عن الواقع، وذلك لأنك والله أعلم لم تقرأ التاريخ كما هو، ولم تتبع أحوال الإسلام ولا أحوال المسلمين، ويظهر أنك انخدعت بآيات المضللين، أو أنك قرأت في كتب أعداء الدين، أو أنك نشأت في بلاد يظهر فيها إداء الإسلام وإظهار الضرائب أو إغمارها للإسلام والمسلمين. ولو نشأت بين المسلمين وعرفت أخبار المسلمين، وكذلك إذا تتبعت أحكام المسلمين وعرفت أهدافها، وكذلك قرأت عن تاريخ السابقين الأولين، لما خطى ذلك بقلبك، ولما وجهت هذا السؤال الذي يدل على حيرة في نفسك، أو يدل على غضيمة وحقد وبغض للإسلام والمسلمين والعياذ بالله. نعود فنقول: كلنا قرأنا أو سمعنا غالبا تاريخ الخلفاء الراشدين، وكذلك تاريخ الصحابة وسيرهم وأحوالهم. هل هذا السائل قرأ سيرهم كما ينبغي؟ أليس فيها الفتوحات؟ متى حصلت هذه الانتشارات في الإسلام؟ امتد الإسلام في عهدهم وحصلت الانتصارات التي ليس لها مثيل في عهد الخلفاء الراشدين، وامتدت الفتوحات وظهروا للإسلام والمسلمين. أين هذا السائل عن تطبع تلك الوقائع وتلك الغزوات التي أيد الله بها الإسلام وقوى فيها المسلمين؟ هذا لم يظهر أنه قرأه ولا خطر بباله. كذلك أيضا لا شك أنه لو قرأ سيرة السلفة وزهدهم وورعهم وتقشفهم واهتمامهم بالدين واهتمامهم بالعبادة واهتمامهم بأمر الأمة وحرصهم على رعايتها وحرصهم على مصالحها، لما خطرت بقلبه هذه الخطرات السيئة. كذلك أيضا لو قرأ تراجم علماء الأمة، الأمة تدعو الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فيهم علماء حملوا العلم وذبوا عنه كل ما هو دخيل عليهم. هذا السائل لم يقرأ تراجمهم وما فيه من النفع، وما لهم من المقامات النافعة، وما لهم من الأماكن التي نصروا فيها الإسلام ونشروا فيها العلم ونشروا فيها الدين، وكذلك قيامهم بالعبادات وزهدهم وورعهم وتكشفهم فيما يدل على رغبتهم بالآخرة وعدم ميلهم إلى الدنيا ولا إلى حظوظها. كل هذا لم يلتفت إليه هذا السائل. أما كونه ادعى أنهم ماتوا قتلا فليس في ذلك نقص عليهم. لا شك أنهم قتلوا وذلك كرامة لهم. أما أبو بكر فمات على فراشه، قد قيل إنه سقي سمنا ولكن لا يستنكر أن يكون هناك بعض من أهل الشرك أو أهل النفاق جلس إلى يابسا، وتلك كرامة الله حتى يموت شهيدا. وهكذا عمر، من الذي قتله؟ من قتله التي حدثت قتل بسببها عثمان، فتلك خلافات بين الأمة. يعني حصل أن بعضا من الأعراب وجدوا على عثمان بعض الوجد فأثاروا عليه وقتلوه، ثم حصلت الفتنة التي بين أهل الشام وأهل العراق، تقاتلوا بها لأجل الانتصار لعثمان أو لأجل تثبيت الملك وتثبيت الولاية، وتلك دماء صام الله عنها أيدينا فنصون عنها ألسنتنا. ثم بعد ذلك اشتد الأمن وانتشر الإسلام وتمادت الفتوحات في ذلك الزمان، واستمر المسلمون يفتحون البلاد شرقا وغربا. فكيف يقال بعد ذلك إن المتأمل التاريخ يرى فيه ما ذكر هذا السائل؟ وبكل حال نرجو إلى الله من هذا الانتقاد، ونسأله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يغفر لنا خطايانا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تعين على بلوغ درجة الإحسان؟
مرتبة الإحسان أعلى المراتب، والأسباب التي تعين عليها هي تقوية الإيمان، تقوية الإيمان بالأجل الله، وذلك بأن يقرأ أو يؤمن بالأجلة التي تقوي إيمانه بالله وبملائكته وبالبعث بعد الموت وبالآخرة ومما فيها وبالثواب والعقاب وبعظمة ربه وجلاله وكبريائه وما أشبه ذلك. فإذا قوي الإيمان بذلك فإنه والحال هذه يبقى قلبه مستنيرا، فإذا دخل في عبادة فكأنه ينظر إلى ربه، وإذا خلا بنفسه استحضر أن ربه ينظر إليه، فيبقى في كل حالة لا يغفل عن ربه في وقت من الأوقات.
هذا سائل يقول: إذا كان مثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين، من شهد بإحداهما لزمته الأخرى، ومن أسلم لا يقبل منه إلا إذا أتى بالإيمان، فلا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له. ولكن في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا أثبت الله سبحانه للأعراب الإسلام، مع أنه سبحانه نفى عنهم الإيمان، فكيف نقول إنه لا إسلام لمن لا إيمان له؟
صحيح أن الله نفى عنهم الإيمان بقوله: ولما يبصر الإيمان في قلوبكم، ولكن معلوم أنهم كانوا مبتدئين، ولا بد أنهم سوف يتلقون تعاليم الإسلام والإيمان شيئا فشيئا، وسوف تقوم عندهم القرائن، وسوف يسمعون الآيات والأدلة شيئا فشيئا، إلى أن يقوى الإيمان في قلوبهم، وإلى أن يعرفوا ظواهر الأدلة، فعند ذلك يوصفون بالإيمان كما وصفوا بالإسلام. فهذا في مبدأ أمرهم، أنهم قالوا آمنا وهم إنما أسلموا ظاهرا، ولم يكن عندهم من الأدلة ما تقر به قلوبهم وتطمئن به إلى صحة ما جاء بها الرسول، ولكن لا يزالون يتلقون الأدلة شيئا فشيئا، إلى أن يصلوا إلى مرتبة الإيمان. لا معلوم أن هناك من دخل في الإسلام عن اطمئنان مطمئنين به وموقنين بهم. فهؤلاء منهم دخلوا وهم مصدقون ومسلمون ومؤمنون، وهناك من دخل به ظاهرا ولكنه أراد أن ينظر في عاقبته فيكون مفكرا مناظرا. فهؤلاء مسلمون ولكن يمكن أن يقوى الإيمان في قلوبهم. وهناك من دخلوا في الإسلام ظاهرا ولم يكن في قلوبهم محل للإيمان وهم المنافقون.
هل هناك درجة ومنزلة يمكن أن يعرف بها الشخص نفسه بأنه مؤمن؟ ومتى يتم إطلاقه على المسلم حتى يميز بينهما؟
كان كثير من المرجئة يجزمون من دخل في الإسلام والإيمان أن يجزم بذلك عن نفسه، وينكرون على من استثنى في إسلامه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، ويسمونه شكاكا. إذا قال أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله قال أنت شك، أنت تشك في إيمانك. ولكن للإسلام والإيمان علامات، فأنت مثلا إذا رأيت قلبك مطمئنا بالإيمان ورأيته منشرحا إلى هذه الأركان وتحققت وصدقت بما أخبر الله به عن الدار الآخرة وأيقنت بأنه لا بد من بعث وحساب وجزاء مال الأعمال وآمنت بالغيب إيمانا يقينيا، آمنت بالملائكة ولم ترهم وبالرسل ولم ترهم، وآمنت بأن هذه الكتب المنزلة من السماء هي كلام الله حقيقة، وإن لم يكن معك أو لك إسناد متصل إلى نزل الملك الذي نزل بها، وإن لم ترى الملك الذي نزل بها، آمنت مثلا بأن الله على كل شيء قدير، ما أن قدرته تدخل بها أعمال العباد ونحوهم، آمنت بهذه الأركان كلها وصدقت بها، فلماذا لا تقول أنا مؤمن؟ واستثناؤك حينئذ لأجل العاقبة، لأنك لا تدري هل تبقى على هذا الوصف أم يعتري كما يعتريك، فلذلك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تأجم بأنك مؤمنا وتطمئن نفسك بالإيمان وتبشر نفسك بأنك مستحق لما يستحقه أهل الإيمان الذين وصفوا بتلك الصفات التي ذكروا بها باسم الإيمان. فعند ذلك لا مانع من أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله.
متى يعتبر الولاء للكفار مخرجا عن الملة؟ وهل مساعدة الكفار بالأموال إذا كانت هذه الأموال ضد المسلمين مخرجة عن الملة؟
لا شك أن موالاة الكفار من دون المؤمنين مخرجة عن الملة وملحقة بهم، لأنها تدل على محبتهم، على محبة الكفار عندما يواليهم. من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله ولا بد، ومن أحب الكفار لازم أن يكون مبغضا لأهل الإيمان. إذا أحببت الكفار فأنت مبغض لأهل الإيمان ولا بد. ولا شك أن من أحب الكفار قربهم وأدناهم ورفع مقامهم، ولا شك أيضا أن من أحبهم أعطاهم وفضلهم على غيرهم وزاد في عطائهم وحرم أولياء الله وحقرهم وصغر من شأنهم وأبعدهم، مما يدل على أنه يحب أعداء الله ويبغض أولياء الله. فإذا كان كذلك هذا لا شك أنه كفر. أما إذا كنت مثلا تعطيه لأجلك التشبه فلا مانع من ذلك ولا يكون هذا ولا آخر، لأن الله تعالى قد فرض للمؤلفة قلوبهم حقا من الزكاة، وقد ذكر العلماء أن من المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يخاف شرهم، فإذا خيف من شر هذا الطاغية المعتدي أن يضر الإسلام جاز أن يعطى من الزكاة تأليفا. والصحيح أن حق المؤلفة قلوبهم باقي كما ذكره الله، وإنما إذا قوي الإسلام وقوي أهله ولم يخف من الأعداء ولا من كيدهم سقط حق المؤلفة قلوبهم. وعلى كل حال نقول الولاء والبراء واجب على المسلم، وأما تأليف الكفار مثلا عند الخوف من شرهم وعند قوة بطشهم أن يخاف أن يشتكوا بالمسلمين أو ينضموا إلى الأعداء ويؤثروا في جانبهم ويقوونهم مثلا، أو يخاف أن يؤذوا من عندهم من المؤمنين أو ما أشبه ذلك، فلا مانع من مداواتهم ومهاداتهم، ولا يكون ذلك دليلا على محبتهم، إنما يكون ذلك لكسب شرهم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء بالمشيئة؟ هل يستثنى بالأعمال؟ مثلا يقول: سوف أترك الدخان إن شاء الله، أو ما أشبه ذلك.
مذهب أهل السنة أنه يجوز الاستثناء في الأعمال ويكون على وجه التبرع. قد سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى في الأمور المحققة كقوله في زيارة المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإما إن شاء الله بكم لاحقوا. معلوم أنه أن الإنسان ولا بد لاحق بالموتى، لا بد أنه سوف يموت، ومع ذلك استثنى. الموت محقق، ومع ذلك يقول: إنا إن شاء الله بكم لاحقون. كذلك أيضا ورد الاستثناء في الموت على الشهادة، وصية أو وصية بعض الصحابة أو من بعدهم كتب في وصيته: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله. فالاستثناء قيل إنه عائد إليها كلها، مع أنها محققة، أن البعث محقق، أبعث أن ذلك محقق. وقيل إنه يعود إلى البعث عليها. وبكل حال يجوز الاستثناء للتبرع في الأمور التي يعزم الإنسان على فعلها مستقبلا، فيقول: سوف أصلي إن شاء الله، وسوف أصوم غدا إن شاء الله، ويقول مثلا: أنا مؤمن إن شاء الله، وأنا مسلم إن شاء الله، ويقصد بذلك التبرك، ولا يقصد بذلك التوقف ولا الشك ولا التردد. هذا في باب الأعمال. وأما في باب الطرق فإنه يستثني ولو كان عازما وجازما، لأن هذا غيب وأمره إلى الله. فإذا عزم مثلا على أن يترك المحرمات فله أن يستثني. إذا كان مرسلا مثلا بالدخان وقال: سوف أترك الدخان إن شاء الله، ولو كان جازما، يقول ذلك لأن الترك مستقبل، أمره في المستقبل، وكذلك المعاصي التي يفعلها يعزم على أنه سيتركها، فيقول مثلا سأربي لحيتي إن شاء الله، أو سوف أقصر من ثوبي المقبل إن شاء الله وهو عازم على ذلك، أو مثلا سوف أتوب من الربا إن شاء الله، أو من الرياء إذا شاء الله أو إن شاء الله. يقول ذلك على وجه التبرك وعلى وجه الرجاء أن ربه يعينه إذا وكل الأمر إليه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان على وجه الشك أو على وجه التردد فلا يفعله. الإنسان يجزم بترك المحرمات ولا يتردد في تركها.
هذا سائل يقول: نرجو توضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له.
حديث صحيح بينه صلى الله عليه وسلم، لما أن الصحابة قالوا: أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فجعل في كل منهم ميسر. يقول: كل ميسر لما خلق له. فإذا خلق الله تعالى العبد للسعادة يسره لعمل أهل السعادة حتى يموت على ذلك العمل فيكسب سعيدا، وإذا خلق الله العبد للشقاوة خذله ويسر له أسباب الشقاوة حتى يموت عليها، وذلك عدل من الله وليس فيه ظلم لأحد، ليس هو ظالم لهذا حيث خذله وليس هو تارك لشيء. يعني من حق الإنسان، بل الله تعالى هو المالك للإنسان وهو الذي يتصرف في الناس كيف يشاء، فمن شاء هداه ومن شاء ضله، وهديه لهذا يكون بفضله وإضلاله لهذا يكون عدلا منه. فعلى كل حال كل ميسر لما خلق له، يعني أنه تتيسر له أو توفر له الأسباب التي تؤدي به إلى ذلك الشيء. فإن كان من أهل الشقاوة سلط الله عليه لحكمة من يضله ومن يصده عن الرجاء ويصده عن الحق، ومن كان من أهل السعادة ومن أهل الإيمان وعلم الله أنه من أهل الخير يسر الله له من يهديه ومن يدعوه إلى التوبة النصوح.
هذا سائل يقول: ما هي صفات المحسنين الذين ذكروا في حديث جبريل عليه السلام؟
صفاتهم قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أراد التوسع فليقرأ شرح هذا الحديث، شرحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم وأورد له أمثلة، وشرحه حافظ الحكمي في المجلد الثاني من معارج القبول وأورد له أمثلة. معلوم أنه في هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين: من يعبد الله كأنه ينظر إلى ربه، ومن يعبد الله يستحضر أن ربه يراه، وتسمى الأولى عين المشاهدة، وتسمى الثانية عين المراقبة. عين المشاهدة أن يمثل أنه أمام ربه، أنه ينظر إلى ربه واقف بين يديه. في هذه الحالة إذا كان يصلي أو إذا كان يذكر الله أو إذا كان يدعوه وهو كأنه ينظر إلى ربه، ماذا تكون حالته؟ لا شك أنه يحضر قلبه ويحضر قالبه وتسكن أعضاءه ويخشع ويخضع وينيب ويحبط إلى الله تعالى ويكثر من ذكره. وهكذا عين المراقبة، وهو الذي يستحضر أن ربه يراه. أن كثير من الناس الذي إذا صلى أحدهم غفل في صلاته ولم يدري ما يقول ولم يستحضر ما هو فيه، فإنه لن تحصل له عين المشاهدة ولا عين المراقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: لماذا تسلط المبتدعة على تحريف آيات وأحاديث الصفات؟
المبتدعة والمعتزلة تركزت في نفوسهم أو في فقههم أو في عقولهم عقيدة سيئة، وهي أنها لا تتحمل الإقرار بصفات الله تعالى، وادعوا أنها تنافي العقول. فلما ارتكزت تلك العقيدة في قلوبهم جاءتهم الأدلة التي تخالف ما في فطرهم وما في عقولهم الفاسدة، فلم يجدوا بدا من أن يؤولوها ومن أن يحرفوها ويسلطوا عليها أنواع التحريف. فالسبب في ذلك، السبب الوحيد، هو أنها خالفت معتقدهم، ومعتقدهم مبني على شبهات تلقوها من كتب المتكلمين ومن كتب اليونان والمشركين.
هذا سائل يقول: معنى الجوامع المفردة، وهل يجوز التسمية بمد الله وجار الله وغرم الله وأشباهها؟
ظاهر المفردة كلمة يستعملها المتكلمون، ويقولون يعني لا حاجة لنا إلى معرفة اصطلاحاتهم، لكنهم يقسمون الموجودات إلى قسمين: جواهر وأعراض. فالجوهر ما له جرم يمكن إدراكه، يمكن رؤيته أو يمكن لمسه، فيسمونه جوهرا. والأعراض ما ليس له جرم بل هو عرض، فمثلا الكلام، الكلام الذي يتكلم به الإنسان ليس له جرم، هل يمكن أن تقبض على متكلم على كلامه إذا خرج من فمه؟ فيسمونه عرضا. الصلاة إذا صلى الإنسان صعدت إلى السماء، الصلاة عرض ليس لها جرم تشاهدونه، فيقولون هذه أعراض وهذه جواهر. وكل شيء له جرم، حتى حبة الرمل لها جرم ويسمونها جوهر. يقولون إن جميع الموجودات التي لها جرم مركبة من جواهر مفردة، يمكن أن ترجع إلى جواهر صغيرة لا يدركها البصر. فكل شيء من الموجودات من الحديد والأخشاب والفرش والحيوانات والجبال والصخور ونحوها جواهر مركبة، فتكلموا بهذا وأعطوا به الكلام، ولا حاجة لنا إلى أن نناقشهم، وذلك من فضول الكلام. أما الأسماء التي ذكرها فهي أسماء يعني اصطلاحية، كلمة أو اسم جعل الله يستعمل معنى المجاور الذي يجاور في مكان مقرب عند الله وقد سمي به قديما الزمخشري صاحب التشبيه، لأنه لما جاء إلى مكة أقام الإقامة في الحرم فكان مجاورا فسمي جار الله، ويسمى به في الناس بمعنى أنه مجاورا لله أي متعبدا له أو نحو ذلك، تفاقم فلا بأس بذلك. أما بقية الأسماء فينظر إلى معنى كلمة الاسم ظهر الله يستكثر، وذلك لأن فيه أنه أن الله تعالى غرم لهذا الإنسان عن ميء ولد ما تلف أو نحو ذلك، هذا فيما يرتبط بالتشبيه. والأقرب أنه ينهى عنه، لأن الغرم أصله التحمل، تحمل الدين الأحوال، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم، وقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وحدث بقية الأسماء التي تضاف إلى الله ينظر في معانيها، فمثل وصل الله أو رجاء الله أو حرج الله أو رزق الله، هذه لا بأس بمعانيها، والأولى التعبيد يعني كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وما أشبهها، الأولى أن تعبد لأسماء الله.
تعلم أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يسمع كثيرا من الناس يقولون قال الشارع الحكيم، فهل لفظ الشارع من أسماء الله عز وجل أم أنها عبارة درجت على أنه هو الذي شرع الأحكام ومثلها الصانع وغيرها؟
هذه مستهلة، ولكن لا يقصدون بها أنه من أسماء الحسنى، وإنما يقصدون بها الصفة، يعني أنه هو الذي شرع الأحكام وبينها. وكذلك كلمة الصانع هذه أيضا مستهلة في تعبيرات المتكلمين، أولا قولهم جحود الصانع وجود الصانع، وقد استعملها أيضا بعض الأئمة كابن كثير في تفسير قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أتى بكلمة الاستدلال على وجود الصانع وما أشبه ذلك. وبكل حال فيرتب بها صفة بمعنى أنه الذي أوجد الخلق، فذكرها الله تعالى في قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني إيجاده واختراعه وإبداعه.
فضيلة الشيخ، قلتم إن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح والسليم من الزيغ والانحراف، ولكننا نجد من علماء المسلمين والمثقفين والدعاة من يردون بعض الأحاديث الصحيحة لعدم موافقتها لعقولهم، فكيف نفسر ذلك؟
قد ذكرنا أن تلك العقول عقول ناقصة عقول مضطربة، وأن الواجب على الإنسان أن يتهم عقله وأن لا يرد الأحاديث إذا لم توافق مزاجه، بل يتهم فهمه بالخطأ ونحوه. وقد أنشر بعض المتأخرين بعض الأحاديث التي خالفت الواقع في هذه الأزمنة أو قبلها فردوها مثلا، ولكن لا عبرة بردهم، وكذلك غيرها من المتقدمين فردوا مثلا هذه صحيح البخاري كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سفر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله إلى آخره، فقالوا إن هذا يخالف العصمة وأنه وأنه، فأجاب العلماء عن ذلك وبينوا أنه لم يقع إلا في أمر النساء ونحو ذلك، وأن استحراره حقيقة، وأنكرت المعتزلة ونهوهم حقيقة السحر، ورد الأحاديث التي في ذلك مع وجودها وصراحتها ومع مشاهدة الناس، لأن الساحر قد يؤثر، وخبر الله تعالى بذلك. كذلك في هذه الأزمنة أيضا قرأت لبعضهم إنكار لبعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم يخلف اللحم، أي لم يمكن، يعني أنهم لما أتاهم وأعطاهم الله تعالى السلوى صاروا يدخرون الغد والغد غدا، فسلط عليهم أن اللحم يمكن. نقول وما المانع من ذلك؟ فإن كانت طبيعة اللحم أنه إذا كان مسلوما أنه يتغير، لكن قد يجعل الله له ما يكافحه وما يزيل عنه ذلك النتن. وكذلك أحاديث عذاب القبر أنكرها بعضهم وقالوا إننا نكشف عن الميت بعد ثلاث ونجده كما وضعناه، ولا نجده أثرا لعذاب القبر ولا لنعيمه ولا غير ذلك. فيقال لهم إن عالم الأرواح غير عالم الإنسان، وإن العذاب في القبر على الروح ليست على الجسد، الجسد تأكله الأرض ويكون ترابا. الحاصل أننا لا نلتفت إلى هؤلاء الذين يطعنون الأحاديث بمجرد عرضها على العقل. الأولون المعتزلة ونحوهم ما يردون إلى الأحاديث التي تتعلق بالصفات، أما أحاديث الباب والمشرف فإنهم يكرهونها ويوافقون عليها، وأن هؤلاء العصريين فينكرون الأحاديث الحسية، الأحاديث التي تخالف فطرهم مثلا وتخالف ما تجدد لهم من المصنوعات ونحوها، وما علموا أن قدرة الله غالبة على كل شيء.
وما ترددت في شيء مثل قبض روح عبدي.
الصحيح أن ذكر الهرولة هنا المراد بها قوة القرب، قرب الله الرب تعالى إلى عبده بهواده، فالقرب معنوي، العبد لا يتجاوز مكان، وإنما تقرباته بالأعمال فقرب الرب إليه وهرولته يعني إسراعه إنما هو بالأعمال وبكثرة الثواب، فلا يقال إن الهرولة صفة من صفات الله إياه الحديث، إنما ذكرها على وجه المبالغة في كثرة الثواب. فلما قال إذا تقرب من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، العبد ما يتكرر شبرا، يعني هو مكانه، ولكن تقرب بالأعمال. من تقرب إلي ذراعا، العبد لا يتجهجه عن مكانه ولكن تقرب بالأموال. من أتى بيمشي، العبد لا يتجاوز مكانه بهذا المشي، المراد بالمشي هنا واثر استعمال الصالحات، يعني كثرة الأعمال الصالحة، تعبر عن ذلك بالمشي. فإذا هذا الحديث إنما فيه المماثلة بأعمال الأب، فقرب الأب بالأعمال وقرب الرب بالقرآن، وكذلك المشي والهرولة. أما التردد فليس معناه التوقف في الشيء وعدم الجزم به ونحو ذلك، وإنما لما كان العبد يكره الموت كان الله تعالى يكره ما يسوءه، فالتردد هو الكراهية، يعني كراهية الله تعالى لما يسوء الأمر، وليس هو المعنى التوقف للشيء وعدم الجزم بفعله. ولأجل ذلك في تمام الحديث ولا بد له منه.
يقول الشاعر في رداء النبي صلى الله عليه وسلم: يا كم منها نفس الفداء لقدر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وما رأي فضيلتكم في هذا البيت جزاكم الله خيرا؟
هذا بيت نقل أعرابي، نقله العتبي، ذكره ابن كثير عند تشجير الآية التي في سورة النساء، والتي قرأها الإمام في صلاة المغرب، ويقول الله تعالى: لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. ومن بحث عن هذه الحكاية لم يجد لها سند صحيح، ولو ذكرها ابن كثير وأقرها، ولو ذكرها غيره فهي حكاية باطلة ولا أصل لها، ولا يجوز اتخاذها حجة في دعاء الرسول وسؤاله بعد موته. والبيت معناه صحيح، يعني هي أن رسول الله عليه وسلم خير من دفن الطائع أعظم، وأن قبره فيه العذاب وفيه الكرم. فالمعنى صحيح بما تكلم به الشاعر، ولكن القصة التي فيها أنه جاء صاحب النبي عليه السلام وقرأ هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، وقال وأنشد الأديان وطلب من الرسول المغفرة، وبعد ذلك يقول: إني جئت فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أبدك العربي أخبره أن الله قد غفر له، حكاية باطلة.
الولاية رتبة فوق رتبة الإيمان.
الولاية هي من أثر الإيمان، من كان مؤمنا فإنه ولي، والله تعالى هو مولى عباده المؤمنين. والله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم، فهو مولى المؤمنين ووليهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ومن كان مؤمنا فإنه من أولياء الله، فهم متلازمون.
يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية هذه نزلت في الوليد بن عقبة، فهل يجوز أن يقال إنه فاسق مطلقا، أم نقول إنه فاسق بهذا الفعل، أم إننا لا نصفه بهذا الوصف في كلا الموضعين، وذلك لأنه صحابي رضي الله عنه؟
الوليد عذر أو يعني وجد من لقنا منه يا ويقصه لغيرها، وذلك لأنه من المستخفين بالطاعة حتى ولو كان ما صحابه مستخف بالطاعة. وقد جلد علي رضي الله عنه في سن القمر بأمر أمير المؤمنين عثمان، جلد الأرض حين جلده، وكذلك أيضا قد صلى في ولاء شيخ عثمان صلى بهما وهو سكران. فالحاصل لا يستذكر إذا وصل في هذه الآية بأنه فاسق، ولكن فسقه لا يخرجه من الإيمان ولا يدخله في الكفر، إنما هو فسق عملي.
أحد يكتب بهذا الوصف
ولا
ما حكم ما ورد على ألسنة عامة من الدعاء بالحلال على أنه من أسماء الله، وهل ورد فيه شيء وما صحته، وما معنى في ذمة الله في الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله حتى يمت؟
الذمة العهد، يعني ذمة الله تعالى بمعنى عهده، أي أنه أن الله تعالى يتولاه ويحفظه، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ولا أن يمد يده إليه بكونه في ذمة الله، يعني في جوار الله تعالى وفي حمايته وفي عصمته. وبكل حال فنقول ان مثل هذه الصفات وهذه الاحاديث تؤخذ على ظاهرها، ولكن لا يكون الانسان متساهلا في الطاعات ومعتمدا عليها، فيقول ما دام اني صليت الصبح فلا يجوز، فانا في ذمه الله فسوف افعل اجعل انا معاصي لهم، لا يعتمد على ذلك، فان الصلاه لمن يكن لها تاثير عليه لم تكن صلاه صحيحه مفيده.
هذا السائل يقول نرجو من فضيلتكم التوضيح لقول الشارح رحمه الله تعالى والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال، إلى أن قال الشارح ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى.
قد ذكرنا أن الحسنة هي النعم والسيئة هي البلايا، وأن الجميع من الله خلقا وتقديرا، ولكن قد تكون أيضا ابتلاء وامتحان، فتكون النعم ابتلاء وتكون السيئة ابتلاء، وقد تكون بأسباب من الأسباب، الحسنة بسبب من العدل وهو الأعمال الصالحة، والسيئة بسبب من العدل وهو الأعمال السيئة، وقد تكون الحسنة ثوابا وحسنة صالحة، والسيئة عقوبة لسيئة صالحة. ورد في بعض الآثار أن من ثواب الحسنة الحسنة صالحة، وإلى أن عقوبة السيئة السيئة صالحة. وبكل حال فقد فصلنا هي الحسنات والسيئات، وذكرنا ان الله تعالى يرسل بالخير ويرسل بالشر ولا يحكم فيما يرسل به، وكلام الشرح واحد ما اخذ
عنه. يقول ورد ان اسامه رضي الله عنه لما قتل الذي قال لا اله الا الله حينما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه تمنى أن يكون أسلم ذلك اليوم، فما هو توجيه ذلك التمني؟ هل أنه يريد إسلاما بلا ذنب، أم أن سببه هذا التوبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أنه خاف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة أقتلتهم بعدما قال لا إله إلا الله، كرر عليهم فخاف أن يكون قد حجط عمله، وقال أقم فأسلمت الآن لم أسلم قبل ذلك، كان ذلك أولى لي حتى استقبل أمرا جديدا، فيخشى أن يكون قد حدث عمله بقتله لذلك الرجل وأنه ما أسلم إلا بعده. فعلى كل حال فإن هذا إنه متأول رضي الله عنه قتله متأولا، وذلك لأنه ظن أنه لن يقرها عن يقين، فلذلك أقدم على قتله. بين العلماء الحكم فقالوا الكفار الذين يمتنعون من لا إله إلا الله إذا قتلوا فنطق واحد منها يكف عنه حتى يختبر بعد ذلك هل قالها عن يقين وهل يعمل بها أم لا. أما الذين يقولونها ويقاتلون لأجل أمر آخر كالذين يقاتلون لإنكارهم الرسالة أو إنكارهم البعث أو لطعنهم في القرآن مثلا أو لإنكارهم العبادات كالصلوات ونحوها، فهؤلاء لو قالوها ما ردت عنهم لأنهم يقولونها قبل قتال، إنما قتلوا لشيء آخر.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.